وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول مالك رحمه الله وإياه: باب من مضمض. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اكتسب مضمضة من السويق، السويق قد مسته النار، لكن كما تقدم في الدرس الماضي ليس في دلالة صحيحة الأمر بالوضوء مما مسته النار، لأن احتمال أنه أن الأمر بالوضوء بعد كما تقدم لرواه عليه في بداية الرجل قد يكون بعد هذه الواقعة، لكن يخرج من هذا أنه يشرع الإنسان أن يتمضمض إذا أكل طعاما سواء كان في جسم أم لم يكن. إذا أكل طعام ورد الصلاة يشرع له أن يتمضمض، لا يبقى في فمه شيء من بقايا الطعام ينشغل بإخراجه، ولو بقي شيء من الطعام مثلا ثم ابتلعه ويصلي هل يؤثر على الصلاة؟ يقال أنه أكل من هذه القطعة في فمه، لكن الإنسان أفطر ودخل في الصلاة بقايا قطع من التمر في فمه ثم ابتلعه، هل يقال أن هذا أكل يؤثر على الصلاة؟ هل يقال أن الأكل لا يحرم في الصلاة؟ أو يقال إنه يسير سامح فيه؟ فماذا نقول؟ نقول إن شاء الله أنه لا يؤثر، وإن كان الأكل لا يجوز حال الصلاة ويبطل الصلاة، لكن إبطال الصلاة ليس كإبطال الأكل. الصائم لو ابتلع شيئا قليلا بطل صومه، ولو كان قطعا يسيرا من تمر أو من غيره من أي شيء فإن الصيام والصوم على الإمساك عن الطعام والشراب. فإذا أكل أي طعام أي شيء ولو كان قليلا متعمدا فإنه يبطل صومه. لكن بالنسبة للصلاة يقول نعم، لا يجوز الإنسان أن يأخذ الصلاة ولا يجوز أن يشرب ويبطلها تعمد الأكل والشرب، لكن الصلاة ليس مقصودا هو الامتناع عن الطعام والشراب، لكنه منع منه لأنه لا يليق بحال شيء ينافيها ويخرجه عن المقصود. على الأكل والشرب يقال إنه لا في الصلاة، ويقال أيضا إنه لا خلاف بين ما في فيما أعلم نص من كتاب أو سنة يصلي، فالأمر يسير لا يفطر لأن ولا يؤثر إن شاء الله على الصلاة، لكن لا شك أن الأفضل أن يتمضمض، أن يزيل ما في فمه من البقايا. ذهب بعض أهل العلم إلى استثناء الشرب في النافلة، قال يجوز الشرب في النافلة، يعني هذان شرطان، الشرب دون الأكل، قالوا لأن الشرب أخف من الأكل، وثانيا أنه في النافلة دون الفرض. واستدل بفعل ابن الزبير رضي الله عنهما أنه شرب في صلاة نفل. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لكن هذا القول ليس بالصواب، والصواب تحريم الأكل والشرب في الصلاة مطلقا، لا في الفريضة ولا في النافلة. وأثر ابن الزبير هذا أولا يحتاج إلى ثبوته، فإن ثبت فإنه قال اجتهاد منه، اجتهاد منه، ولم يشتهر عند الصحابة ولم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه، فلا يكون دليلا في هذه المسألة. فيه جمع الأزواج في السفر في الغزو، قد يقول قال كيف جمع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الأزواج مع أنه لابد أن يكون بطيب نفس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد ومسلم. فهذا يحمل على أحد أمرين، إما أنه استطاب نفوسهم وأنه طابت نفوسهم بذلك وقدموه برضا وطيب نفس، وهذا الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وإما أن يقال إنه في حال شدة ضرورة، وإذا كان هناك حال شدة وضرورة وجب على المسلم أن يواسي وليس له خيار، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه إنسان فقير فقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد فذكر من أنواع الطعام حتى ظننا أنه لا حق لأحد بفضل. هذا عند الشدة يجب على المؤمن أن يواسي بما زاد عن حاجته، ويحمل على هذا أو هذا. فإذا كان القائد مثلا في الغزو إذا رأى الشدة وبعض الناس ما عنده زاد فلا يمكن أن يترك، يأمر العسكر والمجاهدين أمرا إلزاما لإحضار أطعمتهم ويأكلون سوية، يأكلون بالسوية، هذا من باب التكافل، من باب التعاون والتعاطف والتكاتف بين المسلمين. لا يمكن أن يترك هذا يأكل ويشبع وذاك ليس عنده طعام مع أنه في سفر واحد وفي غزو، ومصلحة الغزو للجميع، لأنه إذا ضعف إذا لم يكن عند البعض طعام أثر على قتاله، وإذا ضعف ولم يقاتل أثر على بقية المسلمين، فقوة المجاهدين هذه مصلحة للجميع. هل مر معك شيء غير أثر الزبائن؟ حتى الأكل؟ ما أدري، الأكل ما أذكره، ما أذكر من الشرب في النافلة، حتى لو ورد قل ما عليه دليل، لكن لا أعرف أنه مستثنى الشرب فقط، تراجع راجعهم.
قال رحمه الله
الحديث الثاني قال ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نفس الكلام فيه نفس المتقدم، أنه يحتمل أنه قبل النهي وبعد النهي، فلا دلالة فيه على نسخ الأمر بالوضوء مما مس في النار.
قال رحمه الله باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري
قال إن له دسما، ليس معنى هذا أنه لا يشرع أن المضمضة لا تشرع إلا مما له دسم، لا، لكن إذا كان الشيء له دسم تتأكد المضمضة أكثر، لأن الدسم تبقى زهومته في الفم بخلاف الذي ما له دسم كالتمر نحو ذلك فلا أهون. لكن تقدم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من السويط، والسويط يحتمل أنه فيه دسم ويحتمل أنه ما فيه، أتي بالسويط وهو دقيق البر يحمص ثم يثرى، يثرى هنا يحتمل أنه ثري بالماء ويحتمل أن يثرى بالزيت وكذا، لكن الظاهر أنه بالماء لأنهم كانوا في سفر ويقل عندهم الزيت والدهن ونحو ذلك، وظاهر أنه بالماء. فالمقصود أن المضمضة مشروعة مطلقا من أي طعام، لكن إذا كان له دسم فإنها تتأكد. فإن قال قائل ما حكم المضمضة، هل هي مستحبة ولا واجبة؟ نقول هنا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فإن قال قائل أليس قد جاء أظن عند الطبراني ذكره حافظ الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من اللبن فإن له دسما، أمر بالوضوء من اللبن، والأصل في الأوامر الوجوب. يقال الجواب على هذا أنه جاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فلم يتمضمض، فهذا يدل على عدم الوجوب، يحمل الأمر على ماذا؟ الاستحباب، وترك المضمضة يدل على الوجوب، يدل على الجواز وأنه ليس على سبيل الوجوب. ولا شك أنه ليس الواجب، لكن الأفضل والأكمل أن يتمضمض، فإن استاك فهو أكمل وأكمل.
قال رحمه الله: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس في الصلاة فلينم حتى
ما في أحدكم، ما في عندنا فيه إذا نعس أحدكم،
إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
هذا متعلق بالنوم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا فيه أقوال كثيرة، 7 أو 9، لكن الأمر فيه أسهل من ذلك. صح هذه الأقوال، القول الذي تجتمع عليه النصوص أن النوم ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة الحدث، وأشهد له حديث علي رضي الله عنه فيه ضعف لكن له شواهد تقويه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهي أو السه، فمن نام فليتوضأ، في لفظ إذا نامت العينان استطلق الوكاء. في ضعف لكن له شواهد، منهم من يحسنه الشواهد، فهذا يؤيد أن أو يدل على أن الحدث أن النوم ليس بحدث في حد ذاته، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام حتى يسمع له غطيط ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. لماذا؟ لأنه لا ينام قلبه، لو أحدث لشعر فلم يتوضأ من النوم، لأن النوم ليس بحدث، وعليه الصلاة والسلام يشعر بالحدث، فلذلك صلى ولم يتوضأ. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة وهم قعود فينامون حتى يسمع لهم غطيط ويقومون ويصلون، لأنه متمكن، قاعد متمكن، يبعد أن يحدث ولا يشعر، لو أحدث شعر بذلك. وجاء عند البزار قال الحافظ سند صحيح أنهم كانوا يضعون جنوبهم، ينامون يضعون جنوبهم، لكن هذا محمول على النوم الخفيف حيث إنه لو أحدث لشعر، أما إذا وضع جنبه واستغرق فإنه ينقض الوضوء. إذن هذا هو الخلاصة فيما يتعلق بالنوم، أنه مظنة الحدث، فمن نام نوما خفيفا لم ينتقض وضوءه على أي حال، فإن كان ثقيلا ففيه تفصيل، إن كان قاعدا متمكنا فإنه لا ينتقض ولو سمع له غطيط، ولو طال النوم نام له 5 دقائق 10 دقائق أو أكثر، ما دام أنه قاعد متمكن كحال الصحابة رضي الله عنهم ومنتظرون الصلاة. جاءت حديث كثيرة، حديث أنس وغيره رضي الله عنه أنهم ناموا ثم قاموا رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا ثم قاموا، حديث كثيرة تدل على أنهم ناموا نوما عميقا طويلا وقاموا صلوا ولم يتوضأ، هذا يدل على أنه لا ينقض إذا كان متمكنا، لأنه لو أحدث لشعر، ما يحدث بسهولة لأنه متمكن مقعدته على الأرض متمكن، فلو خرج ريح لشعر به. وهنا هذا الحديث يعني دلالته ليست قوية على هذا، إذا نعس أحدكم وهو يصلي، النعاس هو مقدمات النوم، النعاس ومقدمات النوم يعني الشيء اليسير، لكن في حديث أصرح للدلالة، والصحابة ناموا رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، واللفظ الآخر كانوا ينامون حتى يسمع لهم غطيط ثم يقومون ولا يصلون، فأبلغ من هذا الحديث. هنا في هذا الحديث نهي أن يصلي الإنسان وهو ناعس، إذا حس بالنوم مقدمات النوم أنه يغفي ثم يستيقظ ويصلي، فإنه مأمور بترك الصلاة والخروج من الصلاة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، لعل أحدكم يذهب يستغفر فيسب نفسه، لأنه إذا نام ذهب الشعور فربما يتكلم كلاما لا يليق، يكون فيه ذم لنفسه أو نحو ذلك فلا يليق، أو يعني يقرأ القرآن خطأ ويخلط في القراءة، أو يتكلم بكلام لا يليق في حق الله جل وعلا ونحو ذلك، فإذا كان لا يضبط عقله ليس معه يحصل له يغيب عقله في أثناء الصلاة بسبب النعاس، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة. وهل معنى الحديث أنه يقطع الصلاة أو المعنى أنه يتمها خفيفة؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه يتمها خفيفة، لا حاجة للقطع. ذكر الحافظ قال جاء عند النسائي أنه قال فلينصرف، فلينصرف معنى ينصرف يعني يتم صلاته، ينصرف من صلاته إذا سلم وأتمها خرج منها، وليس هناك ضرورة للقطع مباشرة، لكن هذا الغالب أنه في صلاة الليل، وصلاة الليل تطول، فإذا كان يصلي صلاة الليل ساعة ساعتين ثلاث أكثر وهو ناعس، فإنه قد ينعس حال السجود ينعس حال القعود وكذا، فيحصل معه شيء من التخليط، فهنا يقال له انصرف من صلاتك ونم حتى يذهب عنك النوم. طيب لو قال قائل ما يذهب النوم، إذا نام فإنه سيستمر به النوم حتى تذهب عليه صلاة الليل، وهذا يتكرر كل يوم، إذا قام قبل الفجر بساعة ولا ساعتين لو حط رأسه ما قام إلا مع الأذان، فإذا قيل له نم يقول هذا ليس بحل، كل يوم بنام لين طلوع الفجر فتذهب عليه صلاة الليل، هذا حال كثير من الناس ولا لا؟ يعني لو حط رأسه ممكن تفوت حتى صلاة الفجر، لو ما يضبط منبه ولا يوقظ يمكن ما يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهذا إرادة يعني شيء وارد، فكيف الجواب عنه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ويعطي علاجا نافعا لما يحصل من العلل ونحو ذلك. إذا قلنا أنه سينام إلى طلوع الفجر ما صار هذا علم، ما استفاد من وقال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، يعني ينام حتى يذهب عنه النعاس ويقوم نشيطا وتم صلاته. واضح السؤال؟ نعم الجواب. ها إيه بس إلى متى؟ بينام إلى طلوع الفجر. صحيح لأنه يقال إنه إن الأصل أن الإنسان يرتب نومه، لأن الله تعالى جعل النوم من طبيعة الإنسان أنه إذا نام نوما معينا اكتفى، ولم يجعله ينام 24 ساعة لأنه مثل الأكل له حد معين ويكتفي الإنسان، وإذا قل شعر بالنعاس والتعب، فمعناه أنه ينظر كم يكفيه من النوم فينامه مبكرا. ينام مبكرا، ينام بالنهار مثلا، القيلولة كان السلف يتوصون بها فإنها تعين على قيام الليل. فالنوم من 7 إلى 8 ساعات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال النوم الصحي 8 ساعات، يعني 8 على أكثر تقدير، وإذا نام 7 أو نسك في 7 أو نسك في 6 أو أقل أو أكثر حسب حال الشخص، الناس يختلفون. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن النوم المعتدل 8 ساعات ثلث الوقت، فإذا رتب نومه ونام هذه الساعات بالليل والنهار، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ينام بعضها بالنهار بعضها بالليل، استقام له الأمر. وإذا عرض له عارض وقل نومه في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام وقام يصلي وهو مثقل ولم يستطع أن يقرأ من النوم، فهنا لا يعني يواصل حتى لا يحصل الشيء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، تخليط الصلاة. هنا يقال له نم هذه الليلة، نم، فإن كفاك نوم معين مثلا بقي على الفجر 2 ساعة أو أكثر ونام له 1 ساعة ثم قام واكتفى، هنا يصلي 1 ساعة الباقية، يكون هنا زال النوم. وإذا كان لا يستطيع ينام تلك الليلة حتى يحرص على الليالي التي بعدها، يستعد ويأخذ نصيبه من النوم. هل هذا يدخل أيضا عموم الحديث يعم الفريضة؟ الحديث عام، إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، قد يقول قائل هذا عام في النافلة والفريضة، فهل يقال إنه حتى في الفريضة إذا شعر بالنوم فإنه يخرج من الفريضة وينام؟ الجواب لا، لأن الفريضة وقتها لا يطول، والفريضة فيها صلاة جماعة، فكيف يخرج وهو مع الجماعة؟ يعني لو خرج ما بين تخفيف مثلا وانصرافه وانتهاء الإمام إلا دقائق معينة، ما يستفيد شيئا، ما يستفيد. ولو نام فقد يخرج الوقت ما قام، فلا يقال هذا في صلاة الفريضة، مثلا صلاة الفجر حسب النعاس يصبر كلها دقائق ويخرج منها. ظاهر يعني الحال أنه في صلاة طويلة، ولذلك حمله بعض أهل العلم على قيام الليل وليس على الفريضة، منهم من ذهب إلى العموم، لكن العموم في نظر. لا، ما يبطل الصلاة النعاس. ابن عباس رضي الله عنه كان ينعس في النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفتل شحمة أذنه يوقظه مشطه، فالنعاس هذا ما يؤثر إن شاء الله.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
كان في أول الإسلام يجب الوضوء عند كل صلاة، سواء كان محدثا أو غير محدث، كما جاء عند أبي داود في سند الأبي السبيعي، قال أظن حديث من عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالوضوء لكل صلاة محدث أو غير محدث، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك أو قريب من هذا اللفظ. فهذا في أول الإسلام أنه كان يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة سواء كان على حدث أم لا، ثم نسخ هذا وصار لا يجب الوضوء إلا من حدث. فهذا هو معنى قول أنس رضي الله عنه قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، هذا بعد النسخ. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ولم يتوضأ لبيان الجواز، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان إذا كان على طهارة، أنه صلى المغرب بوضوء العصر ولم يتوضأ لصلاة المغرب، مع أنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة، هذا أفضل، البقاء على الأول أفضل، لكنه نسخ لأجل المشقة، ومن أخذ بالعزيمة وتوضأ لكل صلاة فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة ولم يتوضأ إذا كان على طهر ولو صلى بذاك الوضوء صلاة فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه أنه يصلي أنه يتوضأ لكل صلاة، ولذلك لما جمع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، يعني عمدا الظاهر العلم يبين الجواز، لأن الفتح اجتمع الناس وصار مظنة الاشتهار، ففعل عليه الصلاة والسلام يبين الجواز. إلى الخلاصة أن الوضوء لكل صلاة هو الأصل وهو الأفضل، هو العزيمة، فمن أخذ به فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة وصلى ما لم يحدث فلا بأس، لكن لا يشرع أن يتوضأ ولو لم يصلي بالوضوء الأول، لأنه قد مثل واحد يتوضأ لصلاة الظهر مثلا قبل الأذان بربع ساعة مثلا ولم يصلي في هذا الوقت أو نصف ساعة أو ساعة، شخص يتوضأ لصلاة الظهر الساعة 11 ما صلى شيئا بهذا الوضوء، لكنه لما أذن الظهر قال أجدد الوضوء زعما منه أن التجديد مستحب مطلقا، أقول لا، هذا بدعة، كونه يتوضأ ثانية لصلاة واحدة يعني ما صلى بالوضوء الأول فهذا لا أصلا، هذا إعادة العبادة، إعادة للعبادة، فغير هذا غير مشروع، مثل لو توضأ وتم وضوءه في الحال أعاد الوضوء ثانية هذا ما يشرع، هذا معناه أنه غسل العضو 6 مرات، 3 في الأولى و3 في الثانية، ربما يعيد ثالثة يقول أريد الأجر، يجي واحد يقول والله أنا أريد أجر أكثر وعيد رابعة وخامسة، فهذا لا شك أنه ليس هو السنة، هذا بدعة. السنة أنه إذا صلى الظهر بالوضوء الأول وجاء العصر وهو على طهارة أنه يتوضأ لصلاة العصر، يتوضأ لكل صلاة، هذه السنة.
قال رحمه الله باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا.
هذا الحديث يدل على عدة مسائل أو يؤخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن عدم الاستنزاف من البول أنه سبب لعذاب القبر وأنه من الكبائر والعياذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام رأى سمع هذين يعذبان وبين السبب، الأول لا يستنزف من بوله في جاء بعدة الفاظ لا يستتر من بوله، وحمله بعض أهل العلم على عدم الستار يعني أنه ما يغطي عورته، أنه لا يستتر من بوله يعني من بوله بمعنى في بول حال قضاء الحاجة، قال الوعيد منصب على كشف العورة وليس على إصابة البول للبدن والثياب، لكن هذا التوجيه غير صواب، الصواب أنه لا يستتر من بوله يعني أنه لا يتنزه من النجاسة، بدليل رواية مسلم كان لا يستنزه يعني لا يتطهر من البول، فدل على أنه من الكبائر لأن الكبيرة هي ما فيها وعيد، ما فيها وعيد، سواء كان وعيد في الدنيا كالحد أو كان وعيدا في الآخرة، كل معصية جاء فيها وعيد فهي من الكبائر. والثاني النميمة، والنميمة أيضا من الكبائر، هذا يدل على أن التساهل بالبول وعدم التطهر منه أنه من كبائر الذنوب وأنه من أسباب عذاب القبر. قد جاء في بعض الحديث تنزل من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي ضعفة له شواهد يتقوى بها. الأمر الثاني تحريم النميمة وأنها من الكبائر أيضا. والأمر الثالث أن الحديث فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته. وجه ذلك أنه سمع صوت هذين المعذبين، وهذا من أمور الغيب، هذا يدل على أنه نبي، الله تعالى أطلعه على ذلك. وقد ثبت عن مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه خرج يوما بعدما غربت الشمس فسمع صوت يهود، فقال عليه الصلاة والسلام هذا صوت يهود، أو قال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبرها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. صرح عليه الصلاة والسلام أنه يسمع صوت المعذب، نسأل الله العافية. إذن هذا الرابع فيه الدليل واضح على ثبوت عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث الصحيح، حديث متفق عليه، أن هذين يعذبان، فهذا دليل واضح من الأدلة الكثيرة التي تدل على ثبوت عذاب القبر. وفيه أيضا من الفوائد رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإنه شفع عليه الصلاة والسلام لهذين وشفع لهما مدة بقاء ذلك العسيب رطبا، فإنه غرس هذا العسيب وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ودل في حديث جابر رضي الله عنه، وهي قصة ثانية كانت في سفر، أنه أمر جابر رضي الله عنه أن يأتي بغصنين وأن يلقي واحد على هذا القبر والثاني على هذا القبر، ثم سأله جابر رضي الله عنه السبب ذلك فقال لعله أن يخفف عنهما ما دام الغصن بشفاعتي، لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دام الغصنان رطبين. فهذا دليل على أنه يخفف عنهما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا فإنه لا يشرع وضع الجريد، جريد النخل أو أغصان شجر أو نحو ذلك على القبور، لأن العلة هنا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، وهذه القصة شبيهة بهذه، هذه شبيهة بهذه، فبين عليه الصلاة والسلام أن تخفيف العذاب بسبب الشفاعة لا من جهة نفس الغصن. فوضع أغصان سواء تغرز على القبر أو توضع فوقه أو نحو ذلك هذا بدعة وليست من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فسر بعض وبعض. فبين عليه الصلاة والسلام أن الفائدة ليست من ذات الغصن وإنما هي من شفاعته عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت أعطاه الله تعالى هذه المدة ما دام الغصن رطبا، فغرس الغصن على القبر تأكيدا لطلب الشفاعة. لأنه قد يقول قائل إذا أعطي هذه المدة فالله تعالى سيوفي ما أعطى نبيه بدون وضع الجريدة على القبر، الله تعالى يعلم متى تنشف أو تيبس الجريدة فيخفف عنه ما دامت رطبة يوم يومين ثلاثة، ولا حاجة لغرس الجريدة على القبر. لكن هذا من باب يعني الإلحاح في المسألة، من باب الإلحاح في المسألة ووضع الجريدة ودع الله أن يخف عنهم ما دام الغصن رطبا، يعني هذا من باب الإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، ولا معلوم أن الله تعالى يمكن يعطيه هذا بدون وضع جريدة على القبر. لكن على كل حال هذا فعل خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفعله مع كل ميت علم أنه يعذب، لكن جاءت هذه وقاع حديث ابن عباس هذا في المدينة، وحديث جابر رضي الله عنه كان في سفر. وما يعذبان في الكبير، ثم قال بلى وفي لفظ بلى إنه لكبير. في أقوال عدة أقوال لأهل العلم، لكن أقرب هذه الأقوال وأشهرها أنه ليس بكبير لو أرادوا أن يتخلصوا منه. سهل، كل إنسان يسهل عليه أن يتخلص من البول. والنميمة أيضا الأصل أن الإنسان ليس مفطورا على إيقاع العداوة بين الناس، يسهل عليه الكف، ما فيها تعب، يترك الناس ولا ينقل كلاما من شخص لآخر، هذا سهل لو أراد تركه، وما يعذبان في كبير، يعني ما هو عمل صعب، سهل عليه لو أراد أن يفعله، لكنه في ذاته كبير، ولذلك عذب عليه. هذا أشهر الأقوال وأقربها. والنميمة تعريفه نقل الكلام من شخص إلى شخص بغرض الإفساد، هذا شرط. إذا نقل كلاما من شخص إلى آخر لغرض الإصلاح فهذه ليست نميمة، هذه نصيحة. فهذا على حسب حال الناقل، لأنه قد يتعين أن تنقل الكلام من شخص إلى آخر من أجل إصلاح واحد، مثلا علمت أن زوجته مثلا عند شيء من التساهل أو عند شيء من يعني الفساد أو كذا، لابد أن يخبر الزوج هذا أن يصلح الأمر. أو رأيت شخص يريد أن يسرق من بيت شخص أو من دكانه أو كذا، فلابد أن تخبر صاحب البيت صاحب الدكان الذي أن يزيل هذا الشر الذي سيقع أو واقع بالفعل. هذه ليست بنميمة، هذه نصيحة. هذا الفرق بين النميمة والنصيحة. النميمة ليس بفائدة والغرض هو الإفساد، والنصيحة الغرض هو الإصلاح، فرق بينهما.
قال رحمه الله: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستثر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء يغسل به. باب: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
يعني هذا كأنه رد على من ذهب إلى نجاسة، أو استدل بهذا الحديث على نجاسة الأبوال عموما. هذا قول مشهور مذهب الشافعي رحمه الله، أن الأبوال أبوال الحيوان كلها نجسة، ويأخذ بعموم الحديث: كان لا يستتر من البول. وقال هذا الآن عام، هذا جنس يشمل جميع الأبوال، بول أبوال الآدميين، أبوال الحيوان ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، هذا عام لجنس البول من أي شيء كان. هذا مشهور مذهب الشافعي. والقول الثاني أنه لا يدل على ذلك، لذلك المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ذكر رواية خاصة. وفي رواية البول اللي ذكرها في الحديث، سرد الحديث جاء برواية البول، لكن جاء برواية بوله، فهذه فيها خصوص، والحديث فسر بعضها بعضا. ثم إنه يبعد كل البعد أن هذا الشخص المعذب كان يصيبه رشاش من بول بعير ولا من بول شاة ولا من بول حمار أو كذا أو كذا، هذا بعيد وليس هو الغالب. الإنسان أن يلابس ويصاب بأبوال الحيوان هذا بعيد، أو بول آدمي غيره. الظاهر أنه لا يستثمر بوله هو، لأنه هو بوله هو الذي يلابسه ويحصل منه في اليوم مرات. أما أن يترك الغالب ويحمل على بول بعيد فهذا غير صواب في الاستدلال. الأصل أنه يحمل على الحال الغالبة المتكررة. لكن هذه الرواية فيها تصريح أن المراد بوله هو، كما في الرواية الأولى كان أحدهما لا يستتر من بوله، فقوله البول هذه رواية فيها عموم لكن هذه فيها خصوص أو تقييد، فيقيد إطلاق البول في الرواية الأولى يقيد بذكر بوله في الرواية الثانية، وهكذا هذا المعروف عند أهل العلم أن الروايات المطلقة تقيد بالروايات المقيدة، فإذا يكون الحديث ليس في دلالة على نجاسة جميع الأبواب، فيقال بالنسبة للحيوان ما يؤكل لحمه فبوله طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، وما لا يؤكل لحمه كالحمير والكلاب والسباع عموم السباع هذه نجسة لأنها نجسة العيان وبولها نجس. طيب الحمار والهرة هذا فيه تفصيل كما مر معنا أنه هو نجس لكنه محكوم بطهارة حال الحياة لأجل إيش؟ مشقة التحرز، فيكون عرقه وريقه طاهر مثل الحمار والهرة، لكن البول لا على الأصل لأنه لا يشق التحرز من البول، البول قليل ولا يشق التحرز منه فيبقى على الأصل، فنقول بول الهرة نجس وسؤر الهرة طاهر، كذلك الحمار سؤر الحمار لو شرب الحمار في ماء فالماء طاهر ما ينجس، أو أصابك ريق من الحمار هذا طاهر، أو عرق ركب إنسان الحمار وعرق فهذا طاهر، لكن لو أصاب ملابسك شيء من بول الحمار فهذا نجس يجب عليك غسله، لأن الأصل في الحمار النجاسة، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان يعني نجسة خبيثة، هذا الأصل في الحمار فبوله لا يشق التحرز منه فيبقى على الأصل، كذلك لو مات فإنه يكون نجسا لأنه زالت العلة، فالمقصود أن ما يؤكل لحمه طاهر بوله طاهر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل ويبعد أن يأمرهم بأن يتداووا بشيء نجس، قال لا تخرجون مع رعينة فتصيبون ألا تخرجون مع رعينة في إبل فتصيبون من ألبانها وأبوالها، فخرجوا شربوا من ألبان الإبل وأبوالها، بعض العلماء قال هذا لا يدل على الطهارة إن هذا علاج ضرورة فيجوز أن يتداوى ببول الإبل ولو كان نجسا، لكن هذا بعيد الأشياء النجسة المحرمة لم يجعل الله تعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلو قال قائل مثلا هل يجوز التداوى ببول الحمير مثلا نقول لا هذا نجس خبيث ليس فيه دواء، فهذا من الأدلة على طهارة بول الإبل، وكذلك استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته مع مظنة إيش أن تبول أو تروث في المسجد، ويبعد أن يعرض أطهر بقعة للنجاسة، فلو أراد إنسان يدخل حمارا في المسجد الحرام يطوف على حمار يمنع، يعني يمكن أن يبول أو يروث في المسجد فينجسه، وأما البعير فقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره وأمر أم سلمة أن تطوف راكبة، طافت على بعيرها من وراء الناس وهي راكبة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة يعني أدلة يؤيد بها هذا القول، قال كان الناس يدوسون الزرع بعد الحصاد بالبقر والثيران كذا، واحتمال أنها تبول عليه أنها تبقى أياما تدوس هذا الحب وهذه السنابل، فمعروف أنها في الغالب إن لم يكن حتما أنها ستبول عليها أن تبقى أياما وهي تمشي على هذا الحب تدوسه، فلا شك أنها ستبول على هذا الحب ومع ذلك لم يؤمروا بغسله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.